بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياه الله، بارك فيك.
هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة باتهامة بني شهر، تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل، إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس، الدم الخارج ثابت ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاس، هذا من شهرين أو من ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق، هذا يكون دما فاسدا، هذا الدم يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقطه يدفن في أي مكان، البيت وفي الحوش، ما يذهب إلى مقابر، ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دما فاسدا لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من غشيانها، لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة وفيها خلق إنسان ولو خفي، مثل رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خط الإنسان، هذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها يعني يطأها، لأنها نفساء ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها 14 في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أن قد يقع كل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان في خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من قذفانها من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرات أيام أو 20 يوم تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 20 أو بنت 30 فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل زوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل 40، يعني ليس لها حد محدود، لأن النساء يختلف، لا، قد تطهر المرأة لشهر وتطول لها 25 يوما، قد تطول لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم ناطم بالطهارة من قطع الدم ورؤية الطهارة، فإذا رأت الطهارة في قطع الدم ورؤيه ما يدل على الطهاره بان ترى الماء الابيض او بان تحتشي بقطنه في فرجها ونحوها من البياض فلا يتاثر، تخرجها ما تاثرت بشيء، هذه علامه الطهاره، فتغتسل وتصلي وتصوم تحل لزوجها ولو انها ما مضى عليها من النفاس الا 20 يوما او 30 يوما، فان استمر الدم حتى كملت 40 والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا من 40، وتصلي وتصوم تحل زوجها وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتفضل كل وقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر، فالحيض كنا اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد، وهذا حيض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضا، هذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحاربت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض. فهذه النفاس كذلك مثل الحيض، في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، فإذا ذهب على الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصارت وحلت زوجها ولو ما كملت 40. وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ما ليس الحكم ولد، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي مقابر المسلمين كل هذا. أما إذا كان في خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخ فيه الروح ما تحرك بطن أمه لا بأس يدفن في عرض البيت في حفر في الحوش في بيتها لا حرج، لأنه ما صار لحكم الأموات حينئذ، ما نفخت في الروح ما تحرك بطن أمه ليس لحكم الأموات، لكن من حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخت في الروح تحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ثم مات هذا يغسل وصلى عليه، يغسل ويكفن وصلى عليه مثل مقابر المسلمين. هذا الذي هذا هو تفصيل هذه المسألة.
نعم. هذه رسالة وردت من عدة مستمعات، هن رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الحفوف، عائشة ميم صاد من القصيم. يقول لك في رسالتهن هذه سمعنا أو في رسائلهم ولكن جمعتها لأنها متفقة، سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟
نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا ما كملت 40، لأن الحكم مناط بالطهارة.
نعم.
فإذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما في النفاس أو 30 يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة، تصلي تصوم تحل زوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 رجع الدم عليها فطهرت مثلا بشهر وبقي 3 أيام أو 4 أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في 35 أو 36، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل زوجها، لكن صومها اللي في أيام الطهارة صلاته صحيحة ما تعاد، صومها اللي في أوقات الطهارة صومه صحيح، ليس عليها أن تبعده بعد ذلك أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاته وقع في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل وله نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فتصلي فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولم ينقطع قد تقدم ان هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا بعد 40، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضه، عليها ان تحفظ فيه بوطن ونحوه وتوضا لوقت كل صلاه وتصلي الصلوات في اوقاتها او تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا باس، وتحل زوجها كما تقدم. واذا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء افضل المستحاضات ومن تحفظهن، هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدا والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا إذا تيسر ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. نعم.
لكن إذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال 40، هل يعتد بصومها الذي
يغلق؟ نعم بينا نعم صومها صحيح،
نعم
يعتد بصومها هو صحيح ولا تقضيه.
احسنت،
لانه وقع في وقت الطهارة.
نعم
هو صوم صحيح. نعم
من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية، يقول انا شاب عمري 23 سنة ومتزوج ولله الحمد والشكر، ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقة مشكلة، وهي على النحو التالي: اصلي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر فهي تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى، وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول، يقول أرجو أن أجد حلا لمشكلتي هذه.
هذه المشكلة ليست لك وحدك، بل معك فيها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا، وهو التأخر عن صلاة الفجر، ولهذا أسباب من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم المبكر، هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى، فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز أن يقوم في آخر الليل حتى ولو كان عنده ساعة تنبه لا يسمعها، حتى ولو جاءه منبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه. فالعلاج الوحيد لهذا الأمر مع سؤال الله التوفيق والعيانة، العلاج الوحيد هو عدم السهر، أن ينام المؤمن مبكرا وألا يضر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى يمضي عليه الليل كثير، أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع قيل وقال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم المبكر. وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسهل. أنت يا أيها السائل الواجب عليك أن لا تسهر، وأن تنظر في الأسباب التي منعتك من القيام، فإن كانت الأسباب أنك تتأخر بالنوم تسهر تتق الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء، بادر بالنوم حتى تستطيع القيام لصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين، وهذا واجب عليك، والتساهل بهذا محرم ومن السبب من المنافقين، المنافقين لا يترك الصلاة إلا جبارا ولا يشهد العشاء والفجر، هذه من أعماله الخبيثة. فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين وأن يجتهد في أداء فريضة الله في أوقاتها مع إخوان المسلمين، هذا كواجب. والمرأة كذلك على أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، ولا يجوز ابدا لاحد من الناس ان يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها فاذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى، هذا غلط عظيم ومنكر كبير لا يجوز لا للرجل ولا للمراه، ليس للرجل يؤخر ذلك حتى يقوم للدراسه او للعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، هذا محرم. بل ذهب جمع من العلم الى ان من فعله كفر، لان تاخير الصلاه وقتها كفر إذا تعمل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس، وهذا أيضا منكر ولا يجوز، والواجب على جميع تقوى الله وعلى أهلهم التنبيه على آبائهم وأمهاتهم وعلى إخوانهم التنبيه على ذلك، وعلى آباء الشباب كذلك وأمهات الشباب، كل هذه أمور عظيمة يشترك فيها في البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على زوالها. والمسلم شيء واحد وفي البيت شيء واحد، يجب أن يتعاون في نصيحة المتخلف والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وعلى إفرائه، هذا هو الواجب على الجميع. فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب، كأن النوم يطلع عنك في أول الليل ما تنام، فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام. وإن كان لك علل أخرى عالجها، وإن كنت ليس عندك ما يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة، وأكد الحراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى تسمعها وتقوم. على كل حال واجب العلاج، والعيال لا يخفى على العاقل، العيال واضح تارة بالساعه، تارة بالمنبهين، تارة بعدم السهر. الواجب العلاج على الرجل والمرأة، على جميع الناس، على الشباب والشيب، على البنات والعجائز، على الجميع، ليس هذا خاصا بأحد دون أحد. الواجب على الجميع أن يعالجوا ما يقع لهم من هذا التأخر، وأن ينظروا في الأسباب حتى تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمس. هذا منكر عظيم، يجب أن يعالج من ابتلي به الوضع حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان رجلا، وحتى تصليها المرأة في بيتها في وقت قبل طلوع الشمس. وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
أحسنتم أتعبكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية، وشريفة طالع قرية الخلفة من تعبة بن شهر، ورقية علي الشملي وفاطمة من الرياض، وسعاد محمد البشري ورفيقتها. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.